إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي بلغت الكمال والجلال لا يدانيه في ذلك شيء ولا يقاربه أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن صفاته العلى صفة الرحمة صفة عظيمة جليلة ينتفع بها الخلق انتفاعا عظيما والرحمة في أصلها هي الرقة والعطف وهذا المعنى في حق الله عز وجل على ما يليق بجماله وجلاله وكماله ليس كمثله شيء فليست رحمته كرحمة المخلوق ولا يعتريها من الضعف ما يعتري رحمة المخلوق بل هي رحمة تليق بجلاله عطف يليق بجلاله رحمة حقيقية لا نؤول ولا نعطل ولا نمثل لا نقول الرحمة إرادة الثواب بل نقول هي رحمة حقيقية كعلمه وسمعه وبصره وإرادته ليس كمثله شيء والرحمة من الصفات الذاتية الفعلية أي الرحمة قائمة بذات الله تعالى كعلمه وسمعه وبصره وهو عز وجل يرحم من يشاء من خلقه فهو في ذاته متصف بالرحمة وفي فعله يوصل الرحمة إلى من يشاء يرحم من يشاء يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء فالرحمة صفة فعل تتعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته وقد دل على هذين النوعين اسمان عظيمان لله تعالى وهما الرحمن والرحيم. فالرحمن يدل على صفة الرحمة الذاتية، أن الله تعالى متصف بالرحمة في ذاته على سبيل الكمال والنهاية في العظمة والجلال. فالرحمن هو ذو الرحمة الذي يتصف بالرحمة في ذاته، والرحيم هو الذي يرحم، يفعل الرحمة، يوصل الرحمة إلى من يشاء. فالرحيم يدل على صفة الرحمة الفعلية لله تعالى. وإذا تأملت في الكتاب والسنة في ذكر رحمة الله عز وجل، فإنك تجد هذا الأمر جليا واضحا. يتجلى الكمال والجلال في رحمة الله عز وجل. انظر مثلا في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة كاملة عظيمة بلغت النهاية في ذلك حتى أنها تسع وتشمل كل شيء. والله عز وجل يقول، وانتبه لتمام الآية: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. فالرحمة مكتوبة أي مضمونة لهؤلاء، لأهل التقوى والإيمان والصلاح. انظر في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب أي ضمن، فالرحمة مضمونة، كتبها الله على نفسه، أوجبها على نفسه، والله تعالى يوجب على نفسه ما يشاء ويحظر على نفسه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تعالى كتب الرحمة على نفسه، لا بد أن يرحم، لا بد أن يصيب الرحمة خلقه، لا بد من هذا. ولكن تأمل في تمام الآية: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن الرحمة مكتوبة لمن؟ للتائبين، للمستغفرين، للأوابين الذين يذنبون فيتوبون ويعودون، لا يصرون على ذنوبهم وهم يعلمون. انظر في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن الرحمة لمن؟ لأهل القرآن الذين يستمعون له وينصتون، أي يتدبرون ويتفكرون ويعملون. انظر في قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن من الذين يرحمون؟ هم الذين يتبعون القرآن ويؤمنون به ويتقون ربهم سبحانه وتعالى. انظر في قوله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، الذين يجتهدون في العبادة، يأتون الخيرات، يسارعون فيها، يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. هؤلاء هم المحسنون، وهذه هي منزلة الإحسان. فمن كان كذلك فإنه قريب من رحمة الله عز وجل. انظر في قوله تعالى: يختص برحمته من يشاء. فالرحمة ليست للجميع، هناك من يعذب وهناك من يصاب بالألم
وهناك من يصاب بالعذاب، وهناك من يدخل النار، وهناك من يخلد فيها، فهؤلاء ليسوا من أهل الرحمة. فليست الرحمة لكل أحد، وإنما الله تعالى يختص برحمته من يشاء. انظر كيف تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رحمة الله عز وجل تغلب غضبه، تسبق غضبه. ربنا عز وجل حليم، لا يعجل بالعقوبة، لا يعجل بالغضب، ويرحم أكثر مما يغضب. فكيف يليق بمخلوق أن يتعرض للغضب ولا يتعرض للرحمة؟ الرحمة هي الغالبة، هي السابقة، هي التي نشمر لها، هي التي نتعرض لها، هي التي نرجوها ونريدها. فكيف يتعرض أحد لغضب الله عز وجل؟ كيف يطيق ذلك؟ كيف يتحمله؟ هل هذا من شأن العقلاء؟ هل هذا من شأن المؤمنين؟ اللهم لا. انظر في قوله صلى الله عليه وسلم: في واقعة كانت في غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيها سبي، كان فيها سبي من النساء، فجعلت امرأة من السبي تبحث عن ولدها، ولدها ضاع منها تبحث عنه، فلما وجدته ألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستلهم العبرة من هذا الموقف ويعلم الأمة: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. تأمل في هذا الموقف، الأم ترحم ولدها بهذه الطريقة، بهذا الشعور، لا تطيق عليه الأذى ولا يمكن أن تضره بأي شكل من الأشكال. هل تصورت هذا؟ هل تجده في حياتك واقعا ملموسا؟ إذا عرفت ذلك فاعلم أن رحمة الله أوسع وأكبر وأشمل، فكيف لا تتعرض لها وكيف لا تصيب منها؟ انظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل في الأرض جزءا واحدا، وأمسك عنده 99، فمن هذا الجزء الواحد يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. حتى رحمة البهائم، الدواب، نجدها ونراها، هذه الرحمة مع رحمة الخلق كلهم أولهم وآخرهم، هذا كله من جزء واحد من أجزاء الرحمة، وعند ربك 99 جزءا. فكم تكون رحمة الله؟ وكيف تبلغ؟ وكيف تصل؟ وكيف تصل إلى الخلق؟ وكيف تشمل الخلق؟ وكم يرحم الله عز وجل؟ هذا كله لا يعلمه إلا الله. إذن رحمة الله عز وجل عظيمة، رحمته شاملة، رحمته واصلة، ولكنها تصل بأسباب ليست لكل أحد، فعلينا أن نتعرض لهذه الأسباب حتى نصيب من رحمة الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن أسباب الرحمة تلخص في كلمة واحدة كما رأينا في نصوص الكتاب والسنة. هذه الكلمة هي تقوى الله عز وجل. إذا أردت أيها المسلم أن تكون رحمة الله لك مضمونة، فعليك أن تكون من الأتقياء. تقوى الله عز وجل فعل ما أمر وترك ما نهى، فعل الواجبات وترك المحظورات والسيئات. فمن حافظ على ذلك كانت رحمة الله له مضمونة، وإذا مات على ذلك فهو من أهل الجنة قطعا بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأما الذي يفرط في ذلك، وأما العاصي والفاسق، فإن الرحمة ليست له مضمونة، وإنما هو في مشيئة الله تعالى. إن شاء رحمه، وإن شاء لم يرحمه، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. فكيف تتعلق أيها العاقل بشيء غير مضمون؟ كيف تتحمل الخسارة والضرر وتتعرض لغضب الله عز وجل وتتكل على رحمة لم يضمنها لك الله؟ إنما ضمن لك رحمته إذا كنت متقيا، إذا كنت طائعا، إذا كنت توابا، إذا كنت مستغفرا، كما سمعنا في كلامه عز وجل وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث في ذلك أيضا، وهذا مهم جدا، قوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا في غاية الأهمية، وهو راجع إلى مسألة التقوى والطاعة. حتى يرحمنا ربنا لابد أن نكون في أنفسنا رحماء، لأن الجزاء من جنس العمل. فإذا كنت في نفسك رحيما جازاك الله من جنس عملك ورحمك. فالتراحم فيما بين المسلمين أمر في غاية الأهمية. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فإذا أردنا أن يرحمنا ربنا لابد أن نرحم أنفسنا، لابد أن يرحم بعضنا بعضا. انظر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا، من هو؟ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله عبدا سمحا في معاملته مع الناس، في بيعه وشرائه واقتضائه، أي مطالبته، حتى وهو يطالب بحقه الذي هو حقه الواجب له، ولكنه لا يطالب به بالقسوة والعنف والشدة والشتم، ولكن يطالب به بالسماحة والرحمة. فهذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرحمه الله. ألا تريد أن تصيبك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن من أعجب العجب أن تتصف البهائم بالرحمة ولا يتصف بها البشر. لا تكاد ترى حيوانا لا يتصف بالرحمة، هذا لا يكاد يوجد.
وقد سمعنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وهذا أمر محسوس لا يحتاج إلى شرع. فمن أعجب العجب أن تكون الرحمة في البهائم ولا تكون في البشر. من أعجب العجب أن نسمع عن حوادث القتل والتعذيب للأبناء وللوالدين. ماذا بقي بعد هذا؟ شخص يعذب ابنه حتى الموت، امرأة تعذب ابنتها حتى الموت، هذا لا يفعله الحيوان. شخص يعذب أباه، شخص يعذب أمه، شخص يقتل أباه، شخص يقتل أمه، وحوادث القتل انتشرت بشكل رهيب. ماذا حدث للناس؟ مهما كانت الضغوط ومهما كانت المشاكل ومهما كانت الفتن، لا يمكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد. أين الرحمة في تعاملاتنا؟ أين الرفق؟ أين السماحة؟ أين السهولة؟ يتفنن بعضنا في أذية بعض، يتفنن بعضنا في خداع بعض، يتفنن بعضنا في أكل أموال بعض، وبعد هذا نريد أن يرحمنا الله، وبعد هذا نشتكي من سوء الحال وضيق المعيشة وغلاء الأسعار وأننا في شدة وبلاء وكرب. نحن الذين نصنع هذا بأنفسنا. وما ربك بظلام للعبيد، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، إن ربك يعفو عن كثير. هذه الحال السيئة التي وصلنا إليها تدنينا فيها حتى عن البهائم. علينا أن نفيق، علينا أن نعود إلى ربنا عز وجل، علينا أن نعود إلى بشريتنا وإنسانيتنا قبل كل شيء. البشر لا يصنعون هذا، البشر كرمهم الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، لا يتأتى هذا ولا يصح ولا يستقيم. فكيف إذا كان بيننا دين يحكمنا ويوجهنا ويوجه بشريتنا ويأمرنا بأحسن الأخلاق ومعاليها وأفضلها؟ فالقضية إذا مشتركة بين كل البشر، فكيف إذا كان هناك دين يأمر بها ويؤكدها ويقويها؟ لا بد من عودة حقيقية إلى الدين، لا بد من عودة حقيقية إلى الله، إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا بد من عودة حقيقية إلى محاسن الأخلاق والآداب والمعاملات، وهذا لا يكون إلا بالتربية وتقوى الله عز وجل واستحضار علمه وسمعه وبصره في كل صغيرة وكبيرة. لا بد أن نفعل هذا، فإنه واجب علينا في كل حين وفي كل وقت، قبل أن تسوء الحال أكثر من هذا، وقبل أن تأتي العقوبات والمصائب أكثر من هذا. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعدله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين كلها من كل مكروه وسوء، اللهم احفظنا من كيد أعدائنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم، ولا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.